لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعاشر الفرج. ما زال الكلام في القول في شروط سماع الدعوة، فلكل دعوة شروط ينبغي أن تتوفر لكي يجوز البناء عليها وتعتمد وتسمع ويترتب بعد ذلك الآثار على القادم من إجراء الحكم المناسب بعد تمامية الشروط. تقدم معنا سابقا الشرط الأول كان هو البلوغ، فلا بد أن يكون المدعي أو المدعى عليه بالغ، فلا تسمع من الطفل ولو كان مراهقا كما تقدم. الشرط الثاني كان هو العقل، فلا تسمع من المجنون، وقلنا أنه بلا فرق بينما لو كان المجنون مطبقا أو إدواريا في بعض الحالات. الشرط الثالث كان عدم الحجر، فلو كان محجورا عليه فلا تصح منه الدعوة، فلا تسمع الدعوة. الرابع أن يكون أجنبيا عن الدعوة، كما لو كان طرف ثالث ليس له أي علاقة بوجه من الوجوه في هذه الدعوة، فكما لو كان مثلا أنا أدعي أن لزيد على عمر مبلغ مالي معين، ما له على شو وجد. الخامس كان هو أن يكون للدعوة أثر لو حكم على طبقها، وإن لم يكن لها أي أثر لهذه الدعوة فلا تسمع، لأنه خرجت عن نطاق كونها قضاء. وكان الشرط السادس أن يكون المدعى به معلوما بوجه، فلو كان المدعى به هذا الشيء الذي يدعيه هو محض مجهول فلا يمكن أيضا لسماع الدعوة على المجهول المطلق. السابع كان أن يكون المدعي طرف يدعي عليه، فلو لم يكن هناك أمرا يدعى عليه على الشخص ينزعه فيه لم تسمع هذه الدعوة. الثامن كان الجزم في الدعوة في الجملة، أن تكون الدعوة جازمة، يعني ليست فقط معلومة وقطعية بل لابد أن تكون جازمة. أما إذا كان فيها ظن أو احتمال ففي سماعها وعدمه تفصيل قد تقدم. وصل الكلام معنا إلى الشرط التاسع في شروط سماع الدعوة وهو الشرط الأخير. يقول السيد الماتن رحمه الله في هذا الشرط، يقول تعيين المدعى عليه، أن يعين المدعى عليه، فلو ادعى على أحد الشخصين أو على أحد الأشخاص المحصورين، إذا كان شبهة غير محصورة فيخرج البحث عن مورد النزاع، قطعا لا تسمع. لكن وقع الكلام فيما لو كانت الدعوة على أحد الأشخاص أو على أحد الشخصين. يقول فلو ادعى على أحد الشخصين أو أحد الأشخاص المحصورين لم تسمع على قول، والظاهر سماعها، يعني رأيه هو أنه تسمع في هكذا حال إذا كانت على أحد شخصين أو على أحد أشخاص محصورين. يقول لم تسمع على قول والظاهر سماعها لعدم خلوها عن الفائدة. فينا نفهم من هذه العبارة أنه من ذهب إلى عدم سماعها تمسك بأدلة، من جملة الأدلة أن هذه ليست لها فائدة، يعني لا تفضي إلى النتيجة حتى لو سمعت. يقول لعدم خلوها عن الفائدة، أكو فائدة سيئة، لإمكان إقرار أحدهما لدى المخاصمة، يعني إذا أمكن القاضي بنباهته وذكائه أن يجر أحد المتداعيين أو كل من المتداعيين إلى كشف الحقيقة فهذه تعتبر فائدة وتوصل إلى الحق. لإمكان إقرار أحدهما لدى المخاصم، بل لو أقيمت البينة على كون أحدهما مديونا مثلا، فحكم الحاكم بأن الدين على أحدهما، فتثبت بعد براءة أحدهما بحكم مديونية الآخر. يعني إذا ثبت الحق على أحدهما بطبيعة الحال يكون الطرف الثاني بريئا. يقول: بل لا يبعد بعد الحكم والرجوع إلى القرعة. يعني إذا تلبست الدعوة بكل من الطرفين دون أن تكشف حقيقة الادعاء على أحدهما دون الآخر، وبقي الأمر مجملا ولا يمكن تحصيصه، فعندئذ شنو؟ فيرجع الأمر إلى القرعة، والقرعة لكل أمر مجمل. يقول: بل لا يبعد بعد الحكم حكم الحاكم على أحدهما دون الآخر، وتعين الحق في أحدهما، يقول لا يبعد الحكم بالرجوع إلى القرعة، فيفرق بين ما علما أو علم أحدهما باشتغال ذمة أحدهما فلا تأثير فيه. يعني لا تقول لي بأنه هذا نوع من إجمالي وكل من الطرفين يجري في حقه الأصل، أصل براءة، فيكون حاله حال من اشتبه الثوب في منيا مثلا في أحد الطرفين، كل منهما يلبس هذا الثوب، وعلمنا بأنه هذا الثوب قد أصابه الجنابة مثلا، فكل واحد من الطرفين شنو يجري أصالة البراءة بحقه. عم بقول لا هذا ليس مثله كمثل ما نحن فيه، فيفرق بين ما علما أو علم أحدهما باشتغال ذمة أحدهما فلا تأثير فيه، وبين حكم الحاكم لفصل الخصومة فيقال بالاقتراع، وهذا هو الفرق. هونيك كل واحد بيجي بحقه أصالة البراءة، بالتالي بيخرج عن ذمة التكليف. أما هون لا، هون فينا نوصل للحق وهو عندنا حل وعلاج للمشكلة القرعة، فالقرعة لكل أمر مسلم. هذا ما قاله في المثل. أما ما يمكن أن يعلق عليه بعد أن اتضح أن هناك عدة صور في المسألة لابد من معالجة فيها. يمكن تصوير المسألة بأن يدعي شخص على أحد الشخصين أو الأشخاص المحصورين بأن يقول إن لي 1000 دينار في ذمة زيد أو عمرو، أو قال غصب دابتي أحد هذين الشخصين، دابتي سرقت والسارق لا يخلو أمره من أحد هذين الرجلين إما زيد أو عمرو. هذه الدعوة على شخص، وإن كان يتصف بالمجهول أولا وبالعنوان الأساس، إلا أنه هو معلوم في طرفي علم إجمال معلوم. فذهب بعضهم إلى عدم سماع دعوة، واستدل على ذلك، على عدم سماع الدعوة، أولا عدم الفائدة منها حتى مع قيام البينة لأنه لا أثر له. من ذهب إلى عدم سماع الدعوة في المقام يقول لأنه لا فائدة منها، نفترض أنه ثبت على أنه حق فلان هو عند أحد هذين الشخصين، ما فينا نعمل شيء، ما في إلى أي فائدة. ما هو السبيل للوصول إلى
الإقرار؟
الإقرار موضع ثاني، إذا أقرت انتهت المشكلة، نحن كلامنا مع عدم الإقرار. هذا أولا، وثانيا يكون لإمكان جريان الأصل بكل واحد من المدعى عليهما. يعني إذا دعا على أحد شخصين فكل واحد يمكن أن يجري أصالة البراءة بحقه، بقول بالنسبة لإلي لا، ما له حق، الأصل هو عدم وجود حق لأحد على أحد، ومنه هذا الشخص. والثاني يقول كذلك، هذا الإمام ناقش في كل من الدليلين، أدخل النقاش في الفتوى بفتوى بدون استدلال. يعني قال أما بالنسبة إلى الأول يقول الظاهر سماعها لعدم خلوها عن فائدة. أنت عم تقولوا أنه ما إلى فائدة؟ لا، في إلى فائدة. وناقش الثاني أنه هناك فرق بين مورد علم إجمالي هناك في المتشابهات وبين ها هنا. ها هنا في إلى علاج، الشرع أعطى علاج وهو القرعة أخيرا. نفترض أنه ما قدرنا نعرف أي الشخصين هو مدعى عليه، وعليه نحن نجري كما أراد السيد الماتن رحمه الله. نقول يمكن النقاش في كل من أمرين. أما عدم الفائدة، شو الدليل على أنه هناك فائدة ترجى من هذه الدعوة فتسمع؟ فيرد عليه بأنها متوقعة فيما لو أحسن القاضي إدارة هذا الأمر المتنازع فيه وأجرى بعض الوسائل والآليات بإدخاله علم النفس، بإدخاله علم الكشف، بإدخاله القرائن الموجبة إلى كشف الحقيقة، أي أسلوب هو القاضي بشدة نباهته مثلا وعمق ذكائه يمكن أن يتوصل إلى من هو المدعى عليه فعلا. لا أقل بأنه يمكن هذا أو لا يمكن. يمكن، فإذا يمكن تحقق الفائدة، فإذا ليس لها كما قالوا ليس لها أي فائدة. لا، لها فائدة إذا كان القاضي نبي. وهذا ما جرى مع مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في قضية ذلك الشاب الذي سافر أبوه مع قوم سرقوه وقتلوه، وجل عن مولانا الأمير عليه السلام وادعى على هذا القوم. القصة واقعية، نعم، فلان من أهل الكوفة كان ثريا صاحب مال وثروة، لعبوا له بعقله جماعة وقالوا له تعال نشغل هالأموال، امشي معنا بالسفر، منحاول نشتري بضاعة من نبيعها بتربح أضعاف مضاعفة إلى آخره. فوافق، سافر معهم وهو يعني لا يعرف حقيقة حال هؤلاء القوم. فبالسفر سرقوا الأموال وقتلوا، تواطأ القوم تواطأ عليهم فقتلوه. فرجعوا إلى البلد فسألهم الشاب أين أبيك؟ قالوا أنه قد مات. فكيف مات؟ قالوا له مات، مرضوا مات. فشك في الموضوع، ذهب إلى الأمير عليه السلام، استدعى القوم، ومن ثم بدأ يستنطق ويستدرج كل واحد منهما على حدة. خلينا نقرأ الرواية، خلينا نقرأ للتبرك، لا أقل للتبرك، مع أنها طويلة نوعا ما. الرواية كسند معتبر وإن كان فيها علي بن أبي حمزة. علي بن أبي حمزة بالتالي وإن كان وقف هو الأب والابن كل من علي ومحمد وقفا عند الإمام عليه السلام بعد أن استعصما بالمال الذي سرق من حرب الخرمية الفسقة مع الفرس يوم ذاك، أخذوا 30,000 دينار وما رجعوهن. الإمام الصادق عليه السلام قال كل واحد أخذ شيء من الغنائم هذه ينبغي أن يرجعها، فما رجعوها، قالوا مش هذا يعني ما اعترفوا بإمامة القاضي سلام الله عليه لحتى يرجعوه. على أي حال، وإن كانوا واقفيين إلا أنهم ثقات قطعا، لا أقل قبل أن يقفا، لا أقل قبل الوقوف على الإمام. أما بعد الوقوف استعصامهم بالمال وحتى المعصية التي صدرت منهم بعدم طاعة الإمام المعصوم، هذا لا ينفي وثاقة الحديث. يعني كذابين، ما فيك تقول كذابين، فيك تقول مخالفين عاصيين تمردوا عن الحكم، أخذتهم الشهوة، سرقتهم الغريزة مثلا، ضلتهم من حياة الدنيا إلى آخر ما هناك ماشي، بس هذا لا يعني بأنه إذا تحدثوا صدقوا لم يكذبوا أو كذب، ما معناه أنه كذب. طيب، وهذا هو المبنى اللي نحن أسسناه سابقا على أن المدار في حجية الخبر هو الوساطة وليس أي شيء آخر بما فيه العقيدة، حتى لو كانت عقيدته غير إسلامية، مش بس إسلامية منحرفة، حتى لو كان نصراني أو يهودي. المدار في حجية الخبر هو الوساطة في الحديث، يعني أن يكون صادقا في نقله لا يكذب. هلا بيشرب خمر ولا غير ذلك ما لنا علاقة، الموضوع ثاني. يعني قد يجتمع العاصي مع صدق الحديث، يجتمع أو لا يجتمع؟
يجتمع.
هي ملكة مختلفة، صدق الحديث ملكة مختلفة عن كل الذنوب والمعاصي التي يقترفها الإنسان في حياته. نفترض عم يعصي هون وعم يعصي هون وعم يعصي هون، لكن بموضوع الكلام والصدق والكذب لا، بقول لك أنا صادق، ما ممكن يصير، خلص متربي هالتربية، نشأ عليها، آمن بأن الصدق هو الذي ينبغي أن يقال، والكذب قبيح جدا لا يمكن أن يصدر منه. نفترض هيك فيه، وفي حالات أنها نشوف بيكونوا بيشربوا خمر وبيزنوا مسلمين أو غير مسلمين، ومع هذا صادقين في الحديث. طيب، أنا بتقول لي أنه والله كيف بيعمل هيك، واللي بيعمل هيك بيكذب، بنقول ما في تلازم. مين بيقول أنه اللي بيعمل هالمعصيات يعني يلزم منه أن يكون كاذبا؟ مش بالضرورة، يعني هي ضرورية، هالملازمة حقيقية، تابع ومتبوع، في هيك نحو ما في هيك نحو. بتقول لي غالبا أو كذا، بتقول لك ممكن غالبا صحيح، بس إنه مش معناته دائما. نحن بدنا ملازمة وعدم ملازمة، في ملازمة ولا لا؟ ما في ملازمة، فهنا. هلا أما رأي الشهيد الثاني رحمه الله الشيخ علي بن زين الدين عاملي، فبقول أنه يكفي في ضعف حديثه ضعف العقيدة، يعني ضعف المعتقد، كمان ما في تلازم واضح وبين بينه بين ضعف المعتقد والعقيدة وبين أن يكون كاذبا، ما في تلازم. طب عقيدته مشبوهة، عقيدته فاسدة، بس مش معناته ذلك لما بده يحكي أنه بيكذب على طول، لا مش صحيح. فهذا كان رأي على أي حال. خلاصة أن هذه الرواية من جهة السند عندي أنها مقبولة، الأقوى قبول هذه الرواية. يقول في حديث إن شابا قال لأمير المؤمنين عليه السلام إن هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في السفر، فرجعوا ولم يرجع أبي، فسألتهم عنه فقالوا مات، فسألتهم عن ماله فقالوا ما ترك مالا، فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم، وقد علمت أن أبي خرج ومعه مال كثير. أو اكتفى شريح بشنو؟ بالاستحلاف، وهو ديك مثل ما بقول المثل الحرامة تجي الرزقة أو شيء إنه لما بحلفوا، لأنه ما في بينة شريح، لما ما في عندهم بينة على كون هؤلاء هم السرقة وهم القتلة، فما في بينة شو بيعمل؟
مدعى عليه
القسم، بده يقسم يمين. فحلفوا فتركهم إلى أن علم هذا الشاب أن أبي خرج ومعه مال كثير، فقال أمين عليه السلام والله لا أحكمن بينهم بحكم ما حكم به خلق قبلي إلا داود النبي عليه السلام، يا قنبر ادعوا لي شرطة الخميس. فدعاهم فوكل بكل رجل منهم رجلا من الشرطة. شوف بلش يستعمل الأمير عليه السلام بعض الوسائل التي تفضي إلى الكشف الحقيقي، في وسائل حرب نفسية، حرب
يعني
قاطع معلوماتي، نعم
قاطع معلوماتي
يعني قاطع، ايه، وبيعمل تحليل وبيربط المسائل ببعضها، وربما تصل إلى فائدة أو نتيجة. فوكل بكل رجل منهم رجلا من الشرطة، ثم نظر إلى وجوههم فقال: ماذا تقولون؟ تقولون إني لا أعلم ما صنعتم بأبي هذا الفتى، بولد هذا الفتى، إني إذن لجاهل. ثم قال: فرقوهم وغطوا رؤوسهم. هاي أول طريق، كل واحد حطوا على جنب، خلوهم حد بعض حتين ما يوشوشوا بعض وما يعلموا بعض في الأمور. ما كانوا متوقعين إنه هيك يصير معهم. أسلوب إجا فجأة من الأمير عليه السلام. فرقوهم وغطوا رؤوسهم، قال: ففرق بينهم، وأقيم كل رجل منهم إلى أسطوانة من أساطين المسجد، عمود يسموه أسطوانة دور، ورؤوسهم مغطاة بثيابهم. ثم دعا بعبيد الله بن أبي رافع. عبيد الله بن أبي رافع كان معروف أنه كاتبا مولانا الأمير عليه السلام، كان كاتبا لديه. فقال: هات صحيفة ودوات. وجلس أمير المؤمنين عليه السلام في مجلس القضاء، وجلس الناس إليه، فقال لهم: إذا أنا كبرت فكبروا. ثم قال للناس: أخرجوا. ثم دعا بواحد منهم، صار يجيب واحد ورا واحد، فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه. ثم قال لعبيد الله، اكتب إقراره وما يقول. ثم أقبل عليه بالسؤال، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: في أي يوم خرجتم من منازلكم وأبو هذا الفتى معكم؟ فقال الرجل: في يوم كذا وكذا. فقال: وفي أي شهر؟ فقال: في شهر كذا وكذا. قال: في أي سنة؟ شوفوا ما أرغب نفسي يعني كأنه بيعرف. فقال: وإلى أين بلغتم في سفركم حتى مات أبو هذا الفتى؟ قال: إلى موضع كذا وكذا. قال: وفي منزل من مات؟ قال: في منزل فلان بن فلان. قال: وما كان مرضه؟ قال: كذا وكذا. قال: وكم يوما مرض؟ كذا وكذا. في أي وقت مات؟ ومن غسله؟ ومن كفنه؟ وبما كفنتموه؟ ومن صلى عليه؟ ومن نزل قبره؟ شوفوا من لحاكم يعني هذا هلا خلص عاش بصورة إنه القصة واضحة عنده. فلما سأله عن جميع ما يريد كبر أمير المؤمنين عليه السلام، وكبر الناس معه، لأنه كان يقول لهم: إذا أنا كبرت أنتم كبروا. وكبر الناس جميعا، فارتاب أولئك الباقون، في تكبير يعني انكشفت الحقيقة، طلع الدخان الأبيض يعني هلا صار هن إجباري بدهم يعترفوا، كل واحد بيحاول يبرر دمه. فارتاب أولئك الباقون ولم يشكوا أن صاحبهم قد أقر عليهم وعلى نفسه، فأمر أن يغطى رأسه وينطلق به أو يؤخذ به إلى السجن. ثم دعا بآخر فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه وقال: كلا، زعمتم أني لا أعلم ما صنعتم؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ما أنا إلا واحد من القوم، ولقد كنت كارها لقتله فأقر. ثم دعوا واحدا بعد واحد كلهم يقر بالقتل وأخذ المال، ثم رد الذي كان أمر به إلى السجن فأقر أيضا. هذا اللي ما أقر بالأول وفكر بأنه كله أنه لخلاني يقره هو ما أقر، فردوا بعد ما أقروا أصحابه فألزمهم المال والدم. ثم ذكر حكم داود عليه السلام بمثل ذلك. هذا في قصة عن أكثر من واحد من أنبياء الله بهذا الموضوع بهالطريقة، يظهر أنه هذا تعليم النبي إبراهيم قديم سلام الله على نبينا وآله وعليه السلام. إلى أن قال: ثم إن الفتى والقوم اختلفوا في مال أبي الفتى، كم كان هذا المقدار من المال؟ فأخذ علي عليه السلام خاتمه وجميع خواتم من كان عنده وقال: أجيل هذه السهام، أعملها قرعة يعني على قصة زكريا. فأخذ خاتمه الخواتم ودورها وقال: خلي واحد يشيل واحد من خاتم، إذا طلع اللي بيشيل خاتمة هو بيكون. هاي قرعة، نوع من القرعة. على القرعة لها أشكال وأنواع وأقسام عديدة جدا، في الواحد يعملها بأي وسيلة حتى بالوراق. بحبات الصبحة، أي شيء بيعمل خرارة. أجيل هذه السهام فأيكم أخرج خاتمي فهو صادق في دعوة، لأنه سهم الله عز وجل وهو لا يخيب. وغير ذلك من الروايات. أنا اتصلت على خصوص هذه الرواية لما تتضمن من استعمال ذكاء القاضي ومهارته في كشف الواقع، وبها الكفاية. وهذا يمكن الاستفادة منه لبيان الحق أو لإقرارهما أو أحدهما بذلك. هذا كافي في الفائدة، يعني ما فينا نقول والله ليس له فائدة إذا عرفنا أو قام الحكم، لا. كما أنه يمكن أن تقام البينة على أحدهما فتثبت براءة الآخر، ومع قيام البينة على أن أحدهما هو المدعى عليه لا على نحو التعيين، فإن الأمر يؤول إلى التقصير بأن يوزع المال كما في المثال، أو اللجوء إلى القرعة، يعني إذا تراضوا بأن يدفع كل واحد منهما مقدار من المال الذي يوفي حق الشاب كوارث عن أبيه كان وبها ونعمة. وإن لم يتم الأمر إلى الرضا والتوافق بين القوم في استرجاع المال كما لو دفع كل واحد منهما مقدار من المال لكي يتم المبلغ، فإن لم يتم ذلك فنرجع إلى القرعة، باعتبار أن القرعة لكل أمر مشكل، وقد تقدم ذلك مرارا وتكرارا. نعم، هناك فرق بين سورة العلم، هي آخر مسألة طرحها سيد الإمام، بين سورة العلم المذكورة في المتن وبين حكم الحاكم. هناك يستحكم العلم الإجمالي، وحله يكون ببراءة كل واحد من الطرفين في بعض الموارد العلم الإجمالي، طبعا لا في كل الصور، وذلك لعدم الأثر للعلم الإجمالي بعد كونه بين مكلفين، لأن كل واحد منهما يمكن له أن يجري أصالة البراءة بالإضافة إلى نفسه. قول بالنسبة إلى أنا أصل هو ما تعلق بذمك شيء من المال أو من هذا الثوب، ولا تكون أصالة البراءة في مكلف معارضة بأصالة البراءة في آخر، كواجدي المني في الثوب المشترك. أحد العلماء سابقا طرح هذا المثال، كلنا هلا كل من جاء من بعده يطرح هذا، كواجدي المني في الثوب المشترك بين اثنين مرتبطين بالثوب. ذكر الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله الشيخ النجاح. وأما الحاكم في مقام فصل الخصومة إذا حكم بأن أحد المدعى عليهما مديون بمقتضى الموازين الشرعية، فلازم إخراج المديون الواقعي بالقرعة بعد ارتباط كليهما به على حد سواء، وهذا هو واضح جدا. يبقى أنه هل يجوز جريان الأصل ها هنا كما في مورد مشتركي واجدي المني في الثوب المشترك أو لا؟ نقول بأن جريان الأصل هنا ممنوع. ليش؟ لأن الأصل إنما نجريه عند عدم وجود الدليل مع وجود الأدلة العامة. دليل ولا مو دليل؟ دليل عام. يا أيها الحاكم أحكم بالحق وعليك أن تبحث وتعرف أنه بتكون صلة حقيقة، وكل المتنازعين لازم تحلهم مشكلتهم. فعندنا أدلة لا يمكن أن نجري الأصل مع وجود شنو الدليل، وإن كان الدليل عاما، مو إلا أن يكون دليل خاص، يكفي أن يكون الدليل عام. وأما جريان الأصل فهو ممنوع هنا، وذلك لعموم الأدلة على وجوب إقامة الحق والعدل وإرجاع كل ذي حق إلى صاحبه، وعليه فالأصح سماع الدعوة في المقام كما ذهب إليه الإمام عليه صلوات رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.